السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا واحتدا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. فهذا هو المجلس السابع من شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله. واليوم هو الأحد 29 من شهر الله المحرم من عام 1446 من الهجرة. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله بعد أن تكلم على خبر التواتر وخبر الآحاد بأقسامه المشهور والعزيز والغريب. قال المصنف رحمه الله: وفيها المقبول والمردود، أي أخبار الآحاد المشهور العزيز الغريب، فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، أي أننا نحتاج في خبر الآحاد أن نفتش وأن نبحث وأن ننظر في أحوال الرواة. هل هذا الراوي من أهل الضبط والإتقان؟ هل هذا الراوي من أهل العدالة أم ماذا؟ خبر التواتر قلنا أنه يرويه جماعة، تحيل العادة أو يستحال في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، أي مستحيل أن يتفقوا، تحيل العادة أن يتواطؤوا على الكذب أي يتفقوا على الكذب، هذا مستحيل. فأنت لا تحتاج أن تفتش على الإسناد. وكنا قد أشرنا أن ليس معنى أن الحديث جاء من طرق كثيرة أنه ثابت، ربما يأتي من طرق متعددة وهذه الطرق فيها نظر من حيث الثبوت، فانتبهوا إلى هذا جيدا. فهو يقول، أي ابن حجر: وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، أي بيتكلم هنا عن أخبار الأحد بأقسامه التي ذكرنا. نحتاج أن نبحث عن أحوال الرواة، ضبط الراوي طبعا من أهم الدعائم الرئيسة لبيان حال الراوي ودرجة الراوي. لابد أن يكون الراوي من أهل الضبط، والضبط على نوعين كما سيأتي التفصيل في ذلك. النوع الأول هو ضبط الصدر، والنوع الثاني ضبط الكتاب. ضبط الصدر أن يحفظ الراوي ما سمعه من شيخه في صدره كحفظه للقرآن، فإذا طلب منه أن يحدث به حدث في الوقت الذي طلب منه، بشرط أن يكون على الوجه الذي سمعه في المرة الأولى. يعني الذي سمعه من الشيخ سمع الحديث بلفظ معين، ينبغي أن يحدث بنفس اللفظ، لا يزيد فيه حرف ولا ينقص منه حرف، لابد أن يأتي على اللفظة بتمامها دون زيادة أو نقصان. ثم العدالة، لابد أن يكون من أهل الديانة، لابد أن يكون من أهل الديانة. العدل أي الدين، وقضية العدالة من القضايا المهمة التي ينبغي أن يعني ننتبه إليها جيدا ونحن ننظر في أحوال الرواة. وقد اعتنى الأئمة بهذا الباب، وقد اعتنى الأئمة بهذا الباب لسيما في باب التراجم، يشيرون إلى مثل هذا. فلو أن الراوي لم يصل إلى درجة العدالة المطلوبة بيّنوا ذلك. ومعلوم أنه لا يوجد أبدا مجاملة في هذا الباب، لا يوجد مجاملة. العدالة كما هي يعني معلومة عند المحدثين، العلماء طبعا اجتهدوا في تعريفها، لكن طبعا الكلام عن العدالة المتعلقة بالراوي، تمام، المتعلقة بالراوي، خلاص. قيل هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، التزام العدل، التزام. ويقولون العدل كما قال ابن حزم أن يلتزم بالفرائض ويجتنب المحرمات والضبط لما روى وأخبر به فقط، تمام، فدخل الضبط معاه، تمام. إنما الحافظ ابن حجر الحقيقة قال هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، من أجمل التعريفات الحقيقة. لأن الإنسان الدين في أشياء مشتركة يطيقها الناس بأسرهم، لكن هناك أشياء لا يستطيع أن يصمد عليها إلا أهل الديانة. ولذلك دائما وأبدا لو أن أهل الديانة، لو أن أحدا وجد ما يعكر صفو قلبه، مستحيل أن يفتح الباب لمثل هذا، كمثلا الغيبة مثلا والنميمة مثلا، كلام في الناس بغير وجه حق مثلا، تمام، فلا يحضر مجلس فيه غيبة أو فيه نميمة. مثلا الورع في الطعام والشراب، الورع في مسألة الكسب، الورع عند المخالطة، الورع في المعاملات مع الناس، لا سيما عندما يكون هناك من رمي ببدعة أو غير ذلك من الأشياء التي تشين من يحمل هذه البدعة، فيخشى على نفسه ويخشى على سلامة قلبه ويلتزم بقضية الورع. الورع هذا عنوان لأهل الديانة والفضل، لا يتخلى عنه أبدا، ولذلك لا تسمح لأحد أن يقتحم عليك هذا الباب. كل ما يعكر صفو قلبك أغلق قلبك فورا، ولا تبكي على أحد في هذا الباب، محدش ينفعك، تمام. كن حازما صارما في هذا الباب، لأن القلب إذا استقام استقامت الجوارح، وإذا استقام القلب استطاع أن يبذل واستطاع أن يوجه توجيها صحيحا، والموفق من وفقه الله، والقلب هو ملك البدن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان بن بشير، ألا وإن في الجسد مضغة، وهذا من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، تمام. الحافظ ابن صلاح يقول أجمع جماهير أهل الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه، تمام، يكون مسلم بالغ عاقل سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، ينأى بنفسه عن أسباب الفسق. الفسق اللي هو الجهر بالمعصية عياذا بالله، والخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، وكما سيأتي التفصيل إن شاء الله في قوادح العدالة، لأن الفسق من قوادح العدالة مش من قوادح الضبط. أما مسألة خوارم المروءة فالباب فيها واسع، فخلي بالك خوارم المروءة تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. وإحنا لما رحنا مثلا السعودية التقينا ببعض إخواننا ممن يسكنون في بلاد عربية إسلامية، لا سيما دول الخليج، فبنتحدث معهم، فأحيانا يذكروا بعض العبارات هذه من العيب عندنا أن تذكر، يعني يقول لك لا عيب اللفظ ده ما يتقالش، هو عنده عادي جدا، خلاص انت تعتبر ده يعني لا يليق بمروءة الإنسان، هو شايف ان ده طبيعي جدا. حتى عندنا في مصر في بلادنا تجد المحافظات في بعض البلاد لها بعض الألفاظ التي تقال هي عند الكثير عيب لا يليق، ما يصحش يعني تتقال، وعندهم عادي جدا، مش أي مشكلة في هذا الباب، تمام. يعني هي عند بعض الناس هذا من العيب وهذا لا يليق وهذا لا يجوز، لا، لكن هذا في العرف العام ما ينفعش، لكن عندهم عادي جدا. ليه؟ كل البلدة تتكلم بهذه الألفاظ مثلا، تمام. فلذلك لا يشدد في النكير في أهل هذه البلدة إلا لو كانت الكلمة قبيحة ومستهجنة، تمام، حينئذ ينكر عليه، خلاص. لكن كلمة ملهاش أصل ولا لها دلالة، خلاص مفيش مشكلة، المسألة بتحتاج إلى ضوابط في هذا الباب يعني. كما قلنا لابد أن يكون الراوي يتحلى بقضية العدالة والديانة، أن يكون عدلا وأن يكون دينا. ولذلك قال في أخبار الآحاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، تمام. يقع في هذه الأخبار يعني ما يفيد العلم النظري، طبعا عشان يبقى في فرق بينه وبين المتواتر والعلم اليقين يعني، تمام. ان فيه يقين ان تحقق العلم في هذا الامر، يعني اللي هو في هذا الخبر الذي يطلق عليه خبر التواتر، في هذا الخبر الذي يطلق عليه خبر التواتر. خلاص. ولذلك كما قلنا العلماء لهم يعني طرائق متعددة في هذا الباب، لكن بكل حال بكل حال مسألة كما قال الحافظ ابن حجر في النزهة. طب النزهة ده، نزهة النظر ده ايه؟ عبارة عن توضيح وشرح وتعليق على كتاب نخبة الفكر. فهو جاب المتن بتاعه وشرحه وعلق عليه، ذكر شرط خامس في المتواتر، فإذا انضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه فهذا هو المتواتر، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس. تمام. طبعا قلنا إن التعمق قوي بشكل كبير في هذه الأبواب يعني ليست من طريقة أهل الحديث. قلنا الوقوف عند المتواتر والأحاد والتقسيم ده ليست على طريقة المحدثين. تمام. عند أهل الحديث الأمر واضح وفصل وبين. تمام. الأمر واضح عندهم، لابد أن تتوافر شروط الصحة في الخبر حتى يقبل. جاء متواتر بقى، جاء أحد، لابد أن تتوافر الشروط من اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة وانتفاء الشذوذ وانتفاء الإيه؟ وانتفاء العلة. فننتبه لهذا جيدا. يقول: وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، يعني يقع في هذه الأخبار، أي أخبار الإيه؟ أخبار الآحاد. فالحديث المتواتر قال هو صحيح بلا ريب بلا شك بلا تردد، هو صحيح. تمام. بل يقطع بصحته علم يقيني، علم يقيني، ولهذا ليس من مباحث علم الحديث. أنت عايز علم تنظر في الأسانيد وتنظر في الطرق وتنظر في أحوال الرواة حتى تستطيع أن تهتدي إلى الحكم. تمام. أما في المتواتر فالأمر على خلاف ذلك، لا تحتاج إلى هذا التفتيش، بل هو مقطوع بصحته. فتحقق صحة الخبر بتكون بينة في المتواتر. فجميع المباحث التي تتعلق بعلوم الحديث، كل ما يذكر من أنواع وألوان وأشكال علوم الحديث كلها تصب في قضية النظر في أخبار الآحاد، لو سلمنا بهذا التقسيم وقلنا ماشي جريا على التقسيم. تمام. كلها تصب في النظر في أخبار الآحاد. تمام. لكن خلينا نقول الشروط هي الفيصل وهي الفارقة في هذا الباب، لأن مش كل حديث جاء من طرق متعددة خلاص سنسلم له. وضربنا مثال قبل كده بحديث مثلا طلب العلم فريضة على كل مسلم. تمام. هو جاء من طرق متعددة. تمام. الحديث حكم عليه البعض بكثرة طرقه، قال لك ان ده حديث ثابت. تمام. وقبلوه. تمام. ومنهم من يصححه، وده هذا ابعد جدا يعني، ومنهم من يحسنه. طب ما هي الحجه؟ خلاص. والعلماء عندما تكلموا عن هذا الحديث قال لم يصح، واما معناه فصحيح في الوضوء والصلاه والزكاه، كان له مال. تمام. طيب ابو علي النيسابوري قال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه اسناد. تمام. والحاكم يعني ذكر هذا أيضا أنه ليس بصحيح. الإمام أحمد قال لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء. خلاص. مع أن طلب العلم فعلا فريضة. الكلام عن طلب العلم وأهمية طلب العلم والكلام ده، تواترت الأخبار والنصوص الشرعية في هذا الباب من القرآن والسنة. تمام. شيخنا الحويني حفظه الله وبارك في عمره ونفع بعلمه وتم عليه العافية، حكم في جنة المرتاب بتحسين الحديث وبتقوية طرقه، ثم تراجع لأن هذا الحكم خطأ. تمام. الشيخ اكتشف أنه أخطأ في هذا الحكم، تراجع عن ذلك وقال بل هو ضعيف لا يرتقي بمجموع الطرق إلى الحسن، فالله يغفر لي. قال ده في تنبيه الهاجد. تمام. فالله يغفر لي، أي ما مضى مني من الحكم عليه بالحسن، فهو على قناعة كاملة الآن أنه ضعيف. تمام. وطبعا نتبنى ضعف هذا الحديث، وهو بالفعل حديث ضعيف ولا يرتقي بحال من الأحوال إلى القبول أو إلى الثبوت، بل هو حديث ضعيف وإن كان المعنى صحيح، وإن كان المعنى صحيح. طيب. وقد يقع فيه ما يفيد العلم النظري. قال البعض هو ما يجوز أن يعرض فيه أن يعرض فيه الشك وتختلف فيه الأحوال، فيعلمه بعض الناس دون بعض، يفيد العلم النظري مش كلها يعلمه، تمام؟ لأنه ليس في قوة المتواتر جاريا على هذا التقسيم يعني، تمام، ما يفيد العلم النظري بالقرائن. حافظ ابن حجر هنا لازال يتكلم عن خبر الأحاد ومدى إفادته للعلم، تمام. برضو أرجع أقول إن التعمق في هذا المبحث ليس من المباحث الحديثية التي انشغل بها أهل الحديث. بيقول يعني إن الأصل في خبر الأحاد أنه لا يفيد العلم اليقيني، تمام، العلم اليقيني أي الصحة والصدق لما جاء به الخبر، ده معنى العلم اليقيني. يفيد العلم اليقيني أي يقينا، يقينا هو صحيح، يقينا هو خبر صادق، يقينا جاء هذا الخبر بما لا يرد بحال من الأحوال، أو بقوة لا يرد فيها الخبر بحال من الأحوال. والذي كما ذكر الحافظ يعني يقول أنه في خبر الأحاد أنه لا يفيد العلم اليقيني، أكيد العكس بقى، أنه يفيد العلم النظري، تمام، لأن العلم اليقيني يفيده المتواتر. ويسمى العلم الذي يفيده علما نظريا تمييزا له طبعا عن العلم اليقيني، لازم يكون في فرق، تمام، العلم اليقيني. طيب العلم اليقيني البعض يقول هو العلم الضروري الذي يحصل بالحس والمشاهدة ولا يحتاج إلى دليل. عايز أقول لك العلم اليقيني ده علم ضروري، أنت لا تستطيع أن تدفعه، ده معنى يقيني، شيء في مشاهدة، في حس، في يقين أنت تعينه بنفسك لا يخفى عليك، بخلاف النظري يحتاج أن تفتش وراءه كثيرا حتى تصل إلى بغيتك وحتى تعلم هل هو مقبول أم لا، هل هو ثابت أم لا، تمام. وذلك طبعا لابد أن يحتف خبر الأحاد بالقرائن التي تدل على ثبوت هذا الخبر وتجعله يفيد للعلم أيضا، تمام، لكن يقيني أو نظري يفيد العلم النظري أو العلم اليقيني دي مسألة أخرى، لكن مع الأحاد هو يفيد العلم اليقيني، فلذلك أن تحتاج إلى أن تفتش عن هذا الإيه، هذا الخبر. طيب بعض أهل العلم يقول أننا نحتاج إلى دراية كبيرة بهذه الأقسام متواتر وأحاد، تمام، ليه؟ عشان ربما تجد الحديث تجمع طرقه ويحكم عليه فتحتاج إلى ترجيح، فيأتي هذا التقسيم ليساعد في الترجيح بالنسبة للأخبار، تمام، لأما بصدد مثل النظر وفي خبر من الأخبار فيريدون الترجيح، فهذا الترجيح لا يكون إلا بمعرفة هذه المراتب وبهذه الدرجات، تمام، فبيقدموا المتواتر جريا على كما قلت يعني على التقسيم المعلوم، تمام، ويؤخروا الأحاد، وإن توفرت في الأحاد يعني شروط الصحة فهو إيه، فهو مقبول. وبعد كده بدأ بقى يتكلم عن تقسيم الحديث الغريب، تقسيم الحافظ ابن حجر هنا الحديث الغريب، يقول ثم إن الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرض المطلق والثاني الفرض النسبي. طبعا قبل ما نغادر هذا المبحث، مبحث المتواتر والأحاد، وسيكمل معنا الأحاد طبعا إلى نهاية شرح الكتاب، فكل الأنواع كما قلنا لخدمة هذا النوع. فخبر المتواتر الأحاد طبعا دي القصة اللي رويبضة العصر يثيرونها دائما حتى يشككوا في السنة، خلاص، حتى أنهم بدأوا يعرضوا عن قضية المتواتر الأحاد إلى التشكيك في الحديث بالرد على الأئمة بالطعن في ألفاظ الحديث، يقول لك مثلا مستحيل النبي يعمل كذا، هذا مستحيل أن يكون قاله النبي، هذا الموقف لا يكون أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يريد أن يقيم المواقف التي ثبتت على رسول الله. وتخيل إنسان زي ما احنا كنا اتكلمنا عن اسمه خالد منتصر، هذا القاسم الرويبضة، تمام. حتى انا كتبت النهارده مقال كنت كتبته من قديم يعني، واعدت النشر مع يعني تعليق يسير: هؤلاء الرويبده الزنادقه، وحذرنا منهم الحذر الحذر من هؤلاء، لانك عندما تطالع هذه الوجوه الكالحه التي عليها غبره، اول حاجه تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لما تشوف الاشكال الكالحه دي، تمام، من شياطين الانس والجن والفتن التي كقطع الليل المظلم، ولا حول ولا قوه الا بالله. اعتاد هؤلاء المجرمون وغيرهم من اصحاب التاريخ الاسود المحارب للفهم الصح للاسلام اداره حملات ممنهجه مشبوهه على رموز الاسلام وثوابته ومصادره الاصليه، تمام. ومن ذلك طبعا التعرض لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، ومن ابلغ الرد على امثالهم قول ابي زرعه رحمه الله. طبعا هم عايزين يحطوا الصحابه في مرمى السهام، يفتكر بقى لما اتكلم عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشه وابن عباس وجابر وهؤلاء الاكابر، يريد ان يتكلم عنهم وباقي الصحابه كانه واحد عادي، عادي يعني يخضع للنقد عادي، تمام. لا، ده نعل الصحابه اشرف من ملء الارض من امثالكم. انتوا كيف تتكلمون عن اصحاب نبينا؟ فهم من يعني لهم طريقه كده انه يتسلل لمن روى الاخبار فيتكلم في الصحابه، هم اللي نقلوا الخبر، تمام. فما عرفش يصل يقوم يطعن في الالفاظ نفسها ويقول لك النبي ما قالش كده، او يشكك في ثبوت قصه لانه لا يقتنع، او هذه القصه لا تستقيم مع فهمه، وهذا الفهم السقيم، تمام. فبنقول يتعرضون لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. فمن ابلغ الرد عليهم قول ابي زرعه: اذا رايت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق، وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقران حق، وانما ادى الينا هذا القران والسنن هم من الذي ادى؟ اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، وانما يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنه، والجرح بهم اولى وهم زنادقه. انتوا مين انت عشان تكلموا في اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام؟ انتوا عايزين توصلوا للقران والسنه عشان تتهموا الصحابه وتقولوا مش دول اللي نقلوا القران والسنه؟ طب احنا هنسخ ازاي بقى؟ قول لي بقى نسخ ازاي بقى، واحنا كيف نثق بهم؟ ده انت بتقول كده عشان انت جاهل وزنديق ورويبضه، انما نحن نثق بهم، الله عز وجل زكاهم في كتابه، ونبينا عليه الصلاه والسلام زكاهم في سنته، تمام. فما ينفعش يجي واحد ملوش اي لازمه يتكلم، وتلاقي بعض الناس يعني يقول لك يعني والله لا يضر السحاب نبح الكلاب، سيبهم يقولوا. ما احنا مش هنسيب بقى الاشكال دي ويفعلوا الافاعيل واحنا وكاننا مش شايفين حاجه. ما ينفعش يا اخوانا، لا، انا ارى ان هذه من الجرائم ان يترك هؤلاء يتكلمون في اصحاب نبينا، والصحابه عدول بالاتفاق، خلي بالك الصحابه لا يقاس على غيرهم. العداله زي ما قلنا في اللغه العدل خلاف الجور، في فلان عدل، تمام، يعني داخل يعني ما هو لك العدل خلاف الجور، انت حكمت بالقسط والعدل، انما الجور فيه تجاوز، تمام، حتى ان تعديل الشيء بمعنى تقويم الشيء، تمام. يقول عدلت الشيء فاعتدل، اي قومته فاستقام. فالعدل من الناس المرضي، المرضي عندهم في قوله وفعله وحكمه، رجل عدل يعني رجل مقبول الشهاده. وطبعا في فرق بين الشهاده والروايه، لان الاصل في الراوي انه متهم، والاصل في الشاهد انه عدل. مش عايزين بقى كده انت تصعب الدنيا، لا مش صعب ولا حاجه، نعيد الكلام تاني. الاصل في الراوي انه متهم، والاصل في الشاهد انه عدل. ليه؟ الشاهد اللي هطلبه في شهاده في اي حكم شرعي، الاصل انه عدل، مش هشكك في عدالتي، والا لضاعت حقوق الناس، كل واحد بقى هعمل له دراسه جدوى، تمام، وكل واحد هقعد احكي عنه. لا، الاصل انه عدل حتى يثبت العكس، انما الشاهد الاصل انه متهم. عفوا، الاصل في الراوي انه متهم حتى تثبت براءته. الاصل في الراوي، الاصل في الراوي انه، خلي بالك، الاصل في الراوي انه متهم حتى تثبت براءته، صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الراوي عندنا الاصل المتهم لما يثبت انه عدل، تمام. دي مسألة في غاية الأهمية، مسألة في غاية الأهمية. طيب يبقى ال 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 العداله ال 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 العداله لا سيما عداله الصحابه دي مساله فيها اجماع. تمام، والصحابي طبعا معلوم هو انه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام. تمام، فيدخل في هذا من طالت مجالسته لرسول الله او قصرت، وحتى لو راه مره. وحتى لو راه مره. تمام، وان لم يغزو معه او يصلي خلفه او كذا، لكن راى النبي عليه الصلاه والسلام، من راه رؤيا ولم يجالسه ولم يره لعارض كالعمى مثلا، برضو يعد في الصحابه. فضيله الصحبه طبعا لو حتى للحظه مع رسول الله لا يدانيها شيء ولا تنال درجته بشيء، والفضائل لا تؤخذ بالقياس، لا ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. عداله الصحابه رضوان الله عليهم عند جماهير المسلمين من مسائل الاعتقاد قطعيه التي لا يصلها اي شك، وهذا معلوم من الدين بالضروره ان الصحابه جميعا عدول، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. تمام، اللي عليه السلف وسلف الامه وجماهير الخلق ان عدالتهم، ان عدالتهم معلومه بتعديل الله جل ثناؤه لهم في كتابه، فهو من معتقد اهل السنه والجماعه. تمام، وكذلك تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهم معلومة وقطعية في هذا الباب. خير القرون كما ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب، هم خير القرون وخير أمة، وهم خير أمة أخرجت للناس، ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل عليهم وثناء النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ممن ارتضاه الله، ارتضاهم الله عز وجل لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. لا أعدل من هؤلاء ممن ارتضاه الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته، ولا تزكية أفضل من ذلك، ولا تعديل أكمل من ذلك. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيم. تمام، والله عز وجل قال في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله عز وجل قال في كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. تمام، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري، حديث متفق عليه، قال: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. تمام، مهما فعلت لن تصل. وكان ده خلاف بين عبد الرحمن بن عوف وخالد، فسب خالد عبد الرحمن فغضب النبي عليه الصلاه والسلام، لان عبد الرحمن من السابقين الاولين، وكان خالد لم يسلم بعد، كان ازاك كافرا ثم اسلم وحسن اسلامه وجعله الله سيفا سله على المشركين. خالد سيف الله، سيف سله الله على المشركين، لكن عبد الرحمن له السبق. تمام، فالاسلام لا يوجد مجاملات في هذا الباب. حسن اسلام خالد بعد ذلك، لكن في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما خالد سبه ونهاه عن ذلك، قال: لا تسبوا اصحابي، فوالله لو ان احدكم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. وقال: خير امتي قرني ثم الذين، حديث طبعا في هذا حديث متفق عليه، حديث عمران بن حصين: خير امتي قرني، وفي روايه خير الناس، ولا يصح بلفظ خير القرون، لا يصح بلفظ خير القرون، لكن الصواب والصحيح والثابت: خير أمتي قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاث. وهذا حديث متفق عليه. النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، أو أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمانة لأصحابي، حديث موسى الأشعري في مسلم وغيره. فإذا وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. تعديل الصحابة أمر متفق ومجمع عليه، دل عليه القرآن، دلت عليه السنة، دل عليه الإجماع، لا يطعن فيهم إلا جاهل مغرض ضال مضل منحرف عن منهاج أهل السنة والجماعة من الفرق الضالة، لأنه أسلم عقله وأعطى ذهنه لأهل لأعداء المسلمين ولأعداء الدين، وبهذا يكون قد أعرض عن كلام الله وعن كلام رسول الله وعن إجماع الأمة. العلماء يجمعوا على عدالة الصحابة ويأتي من يشكك في عدالتهم. فالمسألة طبعا، وخلي بالك هنا توضيح برضه، ليس المراد بكونهم عدولا جميعا العصمة لهم، تمام؟ ليس المراد بكونهم عدولا العصمة لهم واستحالة المعصية عليهم، خلي بالك، إنما المراد ألا نتكلف البحث عن عدالتهم ولا طلب التزكية فيهم، بمعنى هم عدول في الجملة، الله عز وجل زكاهم ورسول الله زكاهم، لكن لا تسقط عنهم العدالة بمجرد الوقوع أحد في ذنب أو تقصيره في عمل من الأعمال، لأن العصمة انتهت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمع كون الصحابة رضي الله عنهم منهم من يصيب ويخطئ، ومنهم من ربما يقع في زلة أو يقع في ذنب، لكن يفي ويعود. ولو قست ما كان في زمن الصحابة، تمام، على ما جاء بعدهم أو ما حدث بعدهم من أهل الأزمان التي تلتهم، لا يوجد أصلا مقارنة، لا يوجد مقارنة. كان مجتمع مثال للعفة والنقاء والطهارة. وتلاقي سبحان الله الوقوع في الكبائر أو الوقوع في الأخطاء الكبيرة تكاد تكون في عداد النادر، وده دليل على استقامة المجتمع أصلا، تمام. فينبغي أن نفطن لمثل هذا، ينبغي أن نفطن إلى مثل هذا. فأنا وأنا بتكلم بقول لك الجماعة بقى اللي هم بيشككوا في السنة، فجت بقى الكلام عن الصحابة، فرضي الله عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورحم الله علماء السلف. فبنحذر من الأشكال الضالة دي، تمام، وبنقول نحذر، لأن بعض الناس دايما يقول لي الناس دي، في ناس بتسمعها وفي ناس بتقرأ لها وفي ناس بتتأثر بأفكارهم، لكن هم في النهاية لا وزن ولا كرامة. يعني يمكن بنذكر بالموقف اللي حصل، الأزهر كان سجن الولد، قاضى الولد المجرم مسيلمة البحيري، تمام، وخسر فيه الاسم انه اسمه اسلام بحيري. سبحان الله، يعني واحد بيعادي كل ما يتعلق بالاسلام، عايز فهم الاسلام على دماغه هو، بمزاجه هو، بفهم الغرب، كل الشبهات اللي بيقولها سبقه اليها المستشرقون، قالوها قبليه، هو بيرددها بس، تمام. هذا الانوك. فالازهر كان قضاه وسجنه وخرج بعفو، تمام، ولن يغني عنه هذا العفو من الله شيئا. بخلي بقى العفو ده ينفعك، مش هينفعك بحاجه، تمام، لابد أن تتوب إلى الله من هذه الجرائم النكراء وهذا الضلال المبين الذي قام عليه وعاش له هذا الإنسان، تمام. ووقتها والله سبحان الله قلت هو اتسجن وخرج، وإن شاء الله يتسجن تاني، وقد كان الحمد لله أخبار في النت مليانة إنه برضو عمل كارثة ولا جناية وجروه برضو على الإيه، على السجن، وإن شاء الله ذهب بلا عودة، إن شاء الله يكون راح في داهية وما يرجعش تاني، تمام. وكان منهم الزنديق سيد القمني، هذا الزنديق أسأل الله عز وجل أن ينتقم منه، هذا المجرم الآثم الذي كان يتطاول على الصحابة، تمام. احنا اللي ظهر لينا انه انسان فاجر، أسأل الله عز وجل أن يشعل قبره نارا. ده والله العظيم انا كنت بسمعه بقول ده حتى عنده عقل، مش هتقول عنده ديانة، عنده عقل. ده كان عايز يعمل كعبة في سينا. يقول لك اعمل كعبه في سين والناس تروح تحج في السعوديه، ليه؟ ما نعمل في سين وهو يبقى ترويج للسياح، دي علم مجرمه، علم مريضه. طب والايات القاطعه الجازمه بان الحج لا يصلح الا بالذهاب والرحله الى بيت الله الحرام، تمام، وده حج حتى في الاحاديث، وحج البيت لمن استطاع اليه سبيل، عشان هي جهه واحده ومكان واحد، لا يجوز ان يحج الى غيره. ماشي، ابراهيم كان عايز يعمل كعبه برضو عنده، وجاءت الطير الابابيل، تمام، جند من جنود الله سلطهم الله على ابراهيم، تمام، وانتهى هذا الجيش، تمام، لما جاء صاحب الفيل ومن معه سبحان الملك. فده عايز يقول لك عايز اعمل كعبه في سيناء، وواحد يقول لك انا نعمل كعبه عندنا برضو مش مشكله، وكل واحد عايز يعمل كعبه يعمل كعبه، ولا حول ولا قوه الا بالله. فنسأل الله عز وجل يعني أن يحفظ الأمة من شر هؤلاء الرويبضة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع. قال ابن حجر: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرض المطلق والثاني الفرض النسبي. الحافظ قسم الحديث الغريب إلى قسمين، غريب مطلق وغريب نسبي. ده تقسيم الحافظ ابن حجر. غرابة مطلقة أن تكون في أصل السند، يعني ألا يروي متن الحديث في يعني أبدا إلا بإسناد واحد يتفرد به أحد الرواة ولا يتابع على هذا. يبقى هو واحد بس الذي يروي الحديث ويتفرد به أحد الرواة ولا يتابع. يعني إيه يتابع؟ يعني يأتي غيره ويحدث بنفس الحديث، بنفس الحديث وبنفس الطريق عن نفس الشيخ إلى منتهى الحديث كاملا. تمام، ينبغي أن ننتبه إلى هذا. فهو لا يتابع عليه، فيكون الراوي متفرد بهذا السند والمتن معا. تمام، يبقى ده الغرابة المطلقة. تمام، بطبع مش هننظر بقى بغض النظر عن حال الراوي يعني ثقة أم لا، مش ده هتبقى القضية. فهذا حديث نقول هذا حديث غريب. تمام، غرابة مطلق. إنما الغرابة النسبية قد تكون التي لا تكون في أصل السند، الغرابة المتعلقة باعتبار معين بالنسبة إلى أصل الرواية. قد يكون الحديث مثلا غريب من رواية راوي بعينه، ونفس الحديث هو هو، تمام، مستفيض أو مشهور من وجه آخر، فليست هذه غرابة مطلقة. تمام، يروى الحديث مثلا عن جابر بن عبد الله من وجهين، أو يروى عن رسول الله من وجهين، من حديث جابر ومن حديث مثلا عائشة. تمام، وحديث جابر ليس له إلا طريق واحد، وحديث عائشة تواتر النقل عنها أو استفاض. يأتي الحديث عن أبي سعيد الخدري وعن حديث من حديث بلال، عن أبي سعيد الخدري ليس له إلا طريق واحد، وهو هو نفس الحديث عن بلال لكنه من طرق متعددة. يأتي الحديث عن أبي سعيد الخدري يرويه عنه راو بلفظ معين تفرد به، ثم يأتي عن أبي سعيد الخدري رواه عدد من الرواة بلفظ آخر. تمام، وهذا ليس بغريب ولكن يكون متواتر أو مشهور أو مستفيض، تمام، أو عزيز إلى آخره. فدي في غرابة كما قلنا مطلقة بتكون في أصل السند، لا يروي متن الحديث في الدنيا إلا بإسناد واحد، لا يروي إلا بإسناد واحد وبمتن واحد، أو غرابة نسبية وليست مطلقة. الغرابة النسبية العلماء برضو قسموها إلى أقسام. تمام، تقسيم الغرابة النسبية، قال لك الغرابة النسبية دي لها أقسام وليست قسم واحد. قال لك تفرد باعتبار حال الراوي، يعني أن يتفرد الراوي بالحديث عن راوي معين ثقة. تمام، يأتي هو ويتفرد برواية عن الشيخ بلفظ معين. تمام، يعني لم يروى هذا الحديث في الدنيا، لم يروى هذا الحديث، لم يروه راوي في الدنيا ثقة عن مثلا سعيد بن مسيب إلا فلان ابن فلان، مع أن هذا الحديث مروي عن سعيد من رواية جماعة إلا أنهم ليسوا من أهل الثقة والضبط، لكن إيه، كلها طرق ضعيفة. فيأتي هذا الراوي المتفرد، تمام، عن هذا الراوي الآخر عن شيخه، ويأتي برواية العلماء يقبلونها وهو أوثق من روى عنه هذه الرواية. ده تفرد باعتبار حال الإيه، حال الراوي. تمام، فوصف الحديث بالغرابة إنما هو باعتبار حال الإيه، حال من رواه. ضربوا مثال مشهور حديث المغفر، إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. تمام، لم يروه عن الزهري من الثقات إلا مالك بن أنس، أبو عبد الله مالك بن أنس المدني إمام دار الهجرة، وإن كان مرويا عن الزهري. طبعا الزهري محمد بن مسلم ابن مسلم شهاب الزهري أبو بكر المدني. تمام، من رواية غير مالك من غير الثقات، فهذه غرابة نسبية، لم يرويه عن الزهري من الثقات إلا مالك، ما حدش من الثقات روى عن الزهري إلا مالك. وإن كان مرويا عن الزهري من رواية غير مالك من غير الثقات، دي بقى غرابة إيه؟ نسبية. فلا يتعقب الأئمة الواصفون لمثل هذه الروايات بالغرابة، ما تعقبوش بقى بأنها مروية من طريق جماعة آخرين، فلا تفرد إذن. تمام، والتفرد المذكور في هذا الموطن تفرد نسبي، ليس التفرد المطلق وكأن الحديث لم يأتي إلا عن هذا الراوي عن شيخه فقط. لا، هنا التفرد تفرد نسبي وليس تفرد مطلق. تمام، قال لك برضو ما قيد بأهل مصر معين أو أهل بلد معين، ده نوع من أنواع التفرد. أنا بتكلم عن أقسام التفرد الإيه، التفرد أو عفوا التفرد أو الغرابة النسبية. قال لك يكون قسم تاني ما قيد بأهل بلد معينة أو مصر معين، مش مصر يعني مصر بلدنا، لا مصر يعني بلد، يعني الأمصار يعني البلدان. بمعنى ان يتفرد بروايه الحديث مثلا اهل بلد معين فلا يروى الا من طريقهم، يكون مثلا يقول لك هذا الحديث تفرد به المصريون، تفرد به البصريون، تفرد به اهل بغداد، تفرد به اهل الكوفه، تفرد به اهل المدينه، فهذا تفرد بالنسبه لاهل بلد معين. تمام؟ طبعا ذكروا في هذا مثال ايضا حديث البروك وحديث ابي الزناد عبد الله بن زكوان ابو عبد الرحمن المدني عن الاعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره، عبد الرحمن بن هرمز طبعا او هو ابو داود المدني، ابو داود المدني عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. يعني طبعا فيها خلاف، اذا هويت الى السجود تنزل بالركبتين ام باليدين؟ فيها خلاف، انا شخصيا اتبنى النزول باليدين. النزول باليدين، سبحان الله الذي ينزل على ركبتيه، سبحان الله، فعلا تنظر وكأنما فعلا يبرك او الصورة كبروك البعير. والبعض يرى لا، ان النزول يكون ايه باليدين، يعني كل ذات اربع، ركبتاه في يده في يديه وعرقباه في رجليه، ركبتاه في يديه وعرقباه في رجليه. فالبعير بيبدأ بايديه، بركبته اللي في ايديه. انت هتخالف بقى، انت بركبتك اللي في قدمك، لا انت ركبتك في قدمك، لكن ركبة البعير فين؟ في ايده. تمام؟ هو بينزل بركبته اللي في ايده، صح؟ ما هو الايد اللي هو الاقدام المقدمة، اول قدمين له، وكل ذات اربع، ركبتاه في يديه وعرقباه في رجليه الخلف. تمام؟ طب هو بيبدأ بركبته اللي هي في ايديه، وانت ركبتك في قدمك، ركبتك في قدمك، انت تتشبه وتنزل بركبتك ولا تخلف وتنزل بايديك؟ لا تبركوا كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. قالوا فيه: هي سنة تفرد بها أهل المدينة. أهل المدينة أي لا تعرف إلا عندهم، لأن إسناد الحديث مدني، رواته جميعا من المدنيين، أو رواته جميعا مدنيون، وهو حديث يعني متكلم فيه طبعا عند بعض أهل العلم. يعني القسم الثالث من التفرد الـ او الغرابه النسبيه ما كان مقصورا على روايه معينه، كان يكون الحديث طبعا غريبا من روايه راوي معين، ونفس الحديث مشهور من روايه راوي اخر. تمام؟ ثم قال الحافظ: ويقل اطلاق الفرضيه عليه، اي اطلاق الفرضيه على الغريب النسبي، يقل اطلاق الفرضيه على الغريب النسبي. واحترز طبعا ابن حجر بعباره طبعا لما يقول: ويقل اطلاق الفرضيه عليه، اي اطلاق الفرضيه على الغريب النسبي كما قلنا. واحترز ابن حجر تمام بعباره يقل دي، يعني بيحاول يحتاط يقل اطلاق، لانه ربما وجدت في كلام الايه الائمه، يعني ممكن مثلا وبيقول لك ايه ويقل الاطلاق ليه، لو وجدت واطلقت يبقى هو ايه ما جزمش او ما قطعش ان هي ايه ان هذا الاطلاق عندهم موجود، لا هو بيقول لك هو يقل بس مش كثير. تمام؟ معنى هذا الكلام انه قلما تجد عند اهل الحديث من يقول هذه غرابه نسبيه، نادر جدا. لكن هو بيقول لك يقل، مش عايز يجزم بقى انه ما حصلش اصلا، لكن ايه يحتاط يمكن حد من العلماء يتم الوقوف على عبارة له يقول هذا حديث غريب ولكنها غرابة نسبية، فيبقى احتاط لنفسه ولم يجزم في هذا الايه في هذا الباب. علينا ان ننتبه الى مثل هذا. انما الحديث طبعا الغريب غرابة مطلقة، ده يعني يوصف بالفرضية قولا واحدا يعني. تمام؟ فهو يطلق عليه انه حديث ايه حديث فرد، انه حديث فرد. تمام؟ طيب بعد كده بدأ الحافظ ابن حجر يتكلم عن خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ وهو الصحيح لذاته. بدأ يتكلم عن الحديث الصحيح، وهذا ما يعني إن شاء الله نذكره في المجلس القادم، ونكتفي بهذا القدر في هذا المجلس. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. طبعا نذكر بمجلسنا في صبيحة الغد السادسة صباحا من قراءة البخاري، نرجو الحرص على المتابعة لقراءة صحيح البخاري. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.